العاشرة مساء حسب توقيت بغداد.
أهلا بكم إلى إذاعة العراق الحر.
تغطية لآخر المستجدات والأحداث،
متابعة لأهم التطورات.
إذاعة العراق الحر،
أن تسمع الحقيقة.
أهلا بكم من جديد أعزائي المستمعين. خلال هذه الساعة سنتابع مزيدا من تقارير المراسلين، وفي ربعها الأخير نتابع حلقة من أحد برامجنا الأسبوعية. أما الآن فدعونا نتابع هذه الحلقة من ملف العراق الإخباري.
أحييكم مستمعي الكرام وأرحب بكم إلى ملف العراق ومحوره اليوم: رئيس الوزراء يعد بالحياد ومراقبون يقولون إنه ضرب من الخيال.
ملف العراق الإخباري من إذاعة العراق الحر.
أهلا بكم مستمعي الكرام. قال رئيس الوزراء حيدر العبادي في مقابلة أجرتها معه فضائية العراقية الرسمية إن العراق ليس طرفا في الصراع السعودي الإيراني وليس بوابة لإيران، ولن يتدخل في صراعات إقليمية بين البلدين إن وقعت. هذا التصريح أثار الكثير من التساؤلات لدى عدد من المراقبين والمعنيين الذين عبروا عن عدم اقتناع وعن تشاؤم من إمكانية اتخاذ موقف مثل هذا إزاء ما يجري في المنطقة، والسبب في ذلك هو أن العراق فقد وزنه الحقيقي في المنطقة وفي العالم منذ سنوات طويلة، رغم كل ما يقال عن حجمه الاقتصادي وعن أهميته الاستراتيجية وما شابه. مراقبون تحدثت إليهم إذاعة العراق الحر قالوا إن العراق فقد وزنه الحقيقي منذ بدء نزاعاته وحروبه وتدهور أمنه وقوته الاقتصادية، كما فقدها بسبب تبعية سياسيين يتحكمون في المشهد السياسي العراقي لدول جوار عربية وغير عربية ولدول خارجية بعيدة أيضا، وهو ما يؤثر على المشهد بأكمله وعلى استقلال هذا المشهد، ويجرد الدبلوماسية العراقية ومتخذي القرار السياسي ومنفذيه أيضا من حريتهم الحقيقية، وما يؤكد فقد العراق وزنه. ورغم مروري أكثر من 12 عاما على التغيير، هو أن العديد من الدول العربية لم تعد إلى فتح سفاراتها في العراق، بل أن بعض سفارات الدول الأجنبية والعربية انتقلت من بغداد إلى أربيل لأسباب أمنية كما تقول، وهو ما يفقد العاصمة الكثير من وزنها الذي يحاول البعض الترويج لها. هذا وعادة ما تتهم الحكومة في بغداد بالولاء والتبعية لإيران المجاورة، فيما يحافظ السياسيون على علاقات جيدة جدا مع دول جوار أخرى ويتمتعون بدعمها مثل السعودية وقطر وتركيا. أحد المراقبين قال إن بعض الدول تدعم بغداد ضد الإرهاب وبعضها الآخر يدعم الإرهاب ضد بغداد. رئيس مركز النهرين للدراسات الاستراتيجية واثق الهاشمي أكد في حديثه لإذاعة العراق الحر أن الحياد جميل ومهم، شرط أن يكون حقيقيا ومؤثرا وفاعلا ويمكن أن يؤثر على دول الجوار، مشيرا إلى ضعف الإرادة العراقية ومنبها إلى أن السياسة الخارجية العراقية لا تعتمد على وزارة الخارجية بل على سياسيين يتصرف كل منهم بشكل منفصل عن آخرين.
الحياد وليس من موقع قوة، الحياد مع الأسف من موقع ضعف، العراق أضعف دول المنطقة. الحياد مهم جدا، لكن يجب أن يكون هناك مستوى من التأثير. كان المفروض العراق أن يلعب ليكون أكثر فاعلية وأكثر تأثيرا على دول الجوار المتصارعة فيما بينها، ولكن عن أوراق مبعثرة يعاد ترتيبها. لذلك هناك اتهامات العراق في أعضاء إيران، هناك أيضا من يقول أن العرب تخلوا عن لاعب مهم هو العراق. أنا أعتقد هناك ضعف إلى الآن في الإدارة العراقية في ملف التعامل مع الدول الأخرى، وعدم وجود نضج وقوة في الأداء في كثير من المفاصل اللي كان يستطيع العراق أن يلعبها، وخاصة في موضوع المصالح كان يستطيع أن يستغل قوة الاقتصادية كلاعب بارز في جذب كثير من الاستثمارات. أنا أعتقد واقع الحال، حتى أكون على يعني أتكلم بصراحة، لا توجد معايير واضحة للاستماع لصوت العراق. العراق حذر من موضوع سوريا وكان وجهة نظرة صحيحة لكن لم يستمع له أحد. العراق حذر من موضوع الإرهاب سيطول الجميع لكن لم يستمع له أحد. وبالتالي نعتقد علينا نبحث عن أدوات فاعلة حتى يكون مستوى تأثيرنا والاستماع إلى نصائحنا أكثر في المرحلة القادمة. التوطيد العلاقة الجيدة، إلى الآن هناك تشتت، يعني الخارجية تحاول أن تبني لكن الكتل السياسية تهدد. ارتباط الكتل السياسية بالخارج بشكل غير مقبول وبالتالي أثر على قوة القرار العراقي وتأثيره ومستوى تركيزه. لم نستخدم ورقة الاقتصاد كورقة فاعلة، لم نستطع جذب الشركات الأجنبية لوجود ملفات شركات كبيرة تعيق عودة الشركات مرة أخرى، حيث من الشركات التي تأثيرها بغداد لا تتورط العودة مرة أخرى. وبالتالي نعتقد أننا ندور في دوامة الصراعات الداخلية اللي أشغلتنا عن الانطلاق نحو الخارج بقوة. متغيرات جديدة كثيرة أستاذ أحمد في المنطقة، وهي ليست يعني قد يكون العراق طرف فيها. أولا استشعار الدول بخطر الإرهاب، القضية الثانية الترتيبات الإقليمية القادمة، ثالثا النصائح اللي قدمها الرئيس أوباما لعدد من دول مجتمع التعاون الخليجي في اجتماع كامب ديفيد الأخير بموضوع التقرب نحو العراق. كل هذه المعطيات تغيرت في ظل صراع قطري سعودي ووجود أجندات تركية ضد مصر وضد السعودية وصراع أيضا إيراني مع دول الخليج. هي اللي جعلت من السعودية تفتح سفارتها وقطر تبحث عن سفارة، وهناك زيارة رئيس الوزراء القطري قريبا إلى بغداد.
رئيس مركز النهرين للدراسات الاستراتيجية وثق الهاشمي. يتوجه رئيس الوزراء حيدر العبادي إلى باريس مساء الاثنين لحضور اجتماع تعقده دول التحالف ضد داعش لمراجعة استراتيجيتها ومناقشة الأزمات التي يسببها التنظيم لا سيما في العراق وخاصة بعد سقوط الرمادي. هذا السقوط الذي تبادل فيه العراقيون والأمريكيون اتهامات بالمسؤولية عنه. فرنسا وعلى لسان وزير خارجيتها لوغون فابيوس أكدت قبل أيام على ضرورة معالجة المشاكل الداخلية وتحقيق المصالحة الوطنية باعتبارها شرطا لإحراز مكاسب عسكرية. وقال أسامة السعيدي أستاذ السياسة الدولية في كلية العلوم السياسية في الجامعة المستنصرية إن الدبلوماسية العراقية لا ترتكز إلى أسس مستقرة وإن ساحات العراق السياسية تملأها دول الجوار في الواقع مثل إيران والسعودية وتركيا وغيرها، وكل هذه الدول تتلاعب بإرادة العراق وبدبلوماسيته. السعيدي تساءل أخيرا عن أي حياد يتحدث رئيس الوزراء حيدر العبادي، إنه ضرب من الخيال.
الدبلوماسية العراقية أو الوضع العراقي عموما ونتحدث بواقعية، هو لا يعني لا يرتكز على أسس قوية. نتحدث عن بيئة داخلية غير مستقرة، نتحدث عن نظام سياسي يتقاسمه الفرقاء السياسيين ما بين مكوناته، وبالتالي حتى هم في سياستهم الخارجية أو في السياسة الخارجية العراقية هي غير متفق عليها. هذا الموضوع جعل من العراق ساحة أو دعنا نقول مجال يحاول كل طرف أن يملأه على حساب الأطراف الأخرى. لذلك تجد على سبيل المثال أنه إيران تحاول أن تملأ الفراغ بتحقيق بعض المصالح المعينة عن طريق عقد اتفاقيات وصفقات اقتصادية وعسكرية وأمنية. الجانب السعودي يحاول أن يؤثر على المنظومة السياسية من خلال بعض الفرقاء السياسية. قطر تريد أن تدلو بدلوها وحتى تركيا من جانب آخر. هذا كله هو يسمى في علم السياسة هشاشة البيئة الداخلية، هشاشة البيئة الداخلية وعدم الاستقرار وعدم استقرار البنى الدستورية المؤسساتية. فتح المجال وفتح الشهية للأطراف الإقليمية والأطراف الدولية لأن تحاول أن تتلاعب بالمعادلة السياسية تارة وتحاول أن تخطر بالمشهد السياسي تارة أخرى، وهذا طبعا كله على حساب إرادة الناخب العراقي، على حساب استقرار العراق، على حساب رفاهية الشعب العراقي. وإلا العراق منذ عام 2003 وإلى الآن وهو في مستوى بيان وخط بيان اقتصادي وأمني وسياسي هو في تراجع، لكن إلى الآن لم ينجح الأطراف أو لم تنجح الأطراف السياسية والفرقاء السياسيين في صياغة نظام سياسي يعبر عن الجميع ويعطي للجميع ومن ثم يسد المنافذ والثغرات أمام أي طرف إقليمي أو أي طرف دولي بما فيها الولايات المتحدة الأمريكية في أن تحاول أن تتلاعب بالتوازنات السياسية والمعادلات السياسية، لأن هناك تفترض آلية ديمقراطية توصل من تريد إلى السلطة وتطيح بمن تريد بالسلطة، لا أن تعبر عن توجهات تركيا أو توجهات سعودية أو إيران أو حتى الولايات المتحدة الأمريكية التي هندست النظام السياسي بعد عام 2003 ما ممكن اليوم في ظل سياسة المحاور في المنطقة والتجاذبات أن نتحدث عن دبلوماسية محايدة. هذا أنا أعتقد يعني مجافات. نحن لسنا سويسرا ولا نحن دولة مستقرة حتى نستطيع أن نلزم الحياد. هناك أطراف تدعم العراق في حرب ضد الإرهاب وهناك أطراف تدعم الجماعات الإرهابية. كيف هذا الحياد؟ أنا أعتقد هذه لغة دبلوماسية وهذا يعني ضرب من الخيال. يمكن أن يرتكب الدبلوماسي العراقي أو السياسة الخارجية العراقية عليها لفترات طويلة.
أسامة السعيدي أستاذ السياسة الدولية في كلية العلوم السياسية في الجامعة المستنصرية. في العراق 3 ملايين نازح يعانون ما يعانون ولا تستطيع الدولة احتواء أزمتهم ومساعدتهم بما يكفي. وفي العراق أيضا أراض يسيطر عليها مسلحو داعش. وفي العراق ثروة نفطية هائلة وفيه أيضا فساد وانهيارات أمنية ومهاترات سياسية تقتل أغلب الجهود الهادفة إلى تثبيت الديمقراطية وترسيخ مفاهيمها. فمن ذا الذي يمارس الديمقراطية في العراق فيما تتفاهم الكتل فيما بينها وتتوافق على أسس لا علاقة لها بهذا المفهوم؟ ومن ذا الذي يستفيد من الديمقراطية؟ أهم المواطنون؟ لو كان هم الجهات المتنفذة في العراق رفاهية المواطن لما دعت منظمات العالم إلى إسعاف النازحين ومساعدتهم. ومن هذه الجهات الاتحاد الأوروبي الذي سيعلن الخميس المقبل خطة شاملة لإدامة حياة ملايين العراقيين المعرضين للخطر بسبب الحروب على مدى 6 أشهر. منظمة اليونيسف نبهت إلى خطورة أوضاع 8 ملايين عراقي في حاجة إلى مساعدات إنسانية عاجلة. 3 ملايين منهم أجبروا على النزوح بسبب تقدم مسلحي داعش اعتبارا من حزيران من عام 2014. ولاحظ أستاذ العلاقات الدولية في كلية العلوم السياسية في جامعة بغداد أنور الحيدري لاحظ أن دول الجوار لم تتورع عن التدخل في شؤون العراق الداخلية وفي إعطاء رأيها في الطريقة التي يجب أن تتم بها إدارة دفة الحكم فيها، وخلص إلى الاستشهاد بمثل يقال في السياسة وهو أن الدول قد تشفق على ضعيف ولكنها لا تحترمه.
نعم، لم تتورع الكثير من دول الجوار والدول الإقليمية عن التدخل في شؤون العراق الداخلية جهارا ونهارا، فضلا عن التصريحات المتكررة التي أدلى بها أكثر من مسؤول رفيع المستوى في أكثر من دولة عربية حول طبيعة المجتمع العراقي المفترض وشكل نظام الحكم الذي يجب أن يكون وطبيعة آلية العمل السياسي وتشكيلة الحكومية في العراق، وكل هذه كانت تدخلات واضحة، لكن العراق حتى موقف الرد منها يبدو أنه كان ضعيفا حفاظا على رؤيته في عدم التدخل في شؤون الداخلية. بالمقابل أيضا نجد أن الصراعات العربية الإقليمية البينية التي فاضت وغاصت بها تلك الدول فيما بينها، نجد أن العراق أيضا كان له رأي واضح، وهذا الرأي قائم على عدم التدخل في الشؤون الداخلية والسعي قدر الإمكان إلى حل تلك المشكلات بالوقوف إلى مسافة واحدة من جميع أطراف الصراع ومن جميع أطراف دول المنطقة. أيضا يبدو أن مثل هذه السياسة وإن كانت لم تثمر في الماضي إلا أن استمرار العراق عليها قد تؤتي بنتائجها مستقبلا.
طيب دكتور، يعني أنت تتحدث عن سياسة العراق وموقف الدول الأخرى من هذه السياسة، هل هناك احترام لموقف العراق المتوازن أم لا؟ يعني ذاتي أن العراق قد انتقد على موقفه من سوريا من بعض دول الخليج ودول المنطقة، وبالتالي العراق يعني دفع ضريبة هذا يعني الموقف المحايد من الأزمة السورية. يعني هل تعتقد بأن هذه الدول نظرت باحترام الموقف العراقي أم كانت تحاول أن تجر قدميه بشكل أو بآخر؟
هناك مقولة في السياسة الخارجية تقول أن الدول قد تشفق على الضعيف لكنها لا تحترمه، والعراقي بنظر هذه الدول هو بلد ضعيف وبالتالي فهو فاقد لاحترامها. نعم، الكثير من التوجهات العراقية في محفل السياسة الخارجية جوبيت بالنقد من أطراف الدول الإقليمية سيما الدول الخليجية باحتساب نظرتها إلى العراق كبلد ضعيف وبلد تابع أيضا وبلد فاقد لسيادته، ومن ثم بدأت تكيل له الكثير من التهم. لكن رؤية العراق بحد ذاته كانت نابعة عن رؤية محسوبة وواعية بأن العراق بلد يعاني من حالة لا استقرار، وأحد أسباب هذه الحالة هي التدخلات الإقليمية، وإن هذا ممكن أن ينعكس بشكل أو بآخر على الدول الأخرى، ومن ثم يدخل المنطقة في آتون صراعات. إن حل هذه المشكلات هي بحد ذاته يتم بالوقوف من مساحة واحدة من جميع الأطراف، ومن ثم البدء بحل جميع المشكلات بالطرق السلمية دون أن يؤدي ذلك إلى الإضرار بأي طرف كان.
أستاذ العلاقات الدولية في كلية العلوم السياسية في جامعة بغداد أنور الحيدري. مستمعي الكرام، إلى هنا أصل وإياكم إلى نهاية ملف العراق، إلى اللقاء.
مستمعينا الكرام، لمتابعة ملف العراق الإخباري وبقية مواد وبرامج إذاعة العراق الحر، يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني www.iraqhurr.org.
والآن نستمع أعزائي المستمعين إلى هذه الرسالة الصوتية التي تركها أحد مستمعينا.
السلام عليكم، أنا أم أمجد ابني طالب بالبعثات بأميركي على حساب الدولة ينقصوا رواتبهم، وهذول مدمرين حاليا يريدون يقرون والله يساعدهم، يتأذوا من وراء هذه الشغلة صارت بتنقيص رواتبهم، بحيث الراتب بعد ما راح يساعدهم على الصرف والتكملة الدراسة. فيرجو منكم تسوون حل طلب هذول، خطي وما يجون هذول طلاب المستقبل يرفعون الوطن. وشكرا.
هذه إذاعة العراق الحر. بإمكانكم مستمعين الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم عن طريق الاتصال بالرقم 0770-442-5770، كما بإمكانكم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال وعلى الرقم نفسه 0770-442-5770. راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقا.
أما الآن أعزائي مستمعي إذاعة العراق الحر، فهذه دعوة لسماع هذه الأغنية.
Zulüm sersan ceyrana.
هذه إذاعة العراق الحر. بإمكانكم مستمعين الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم عن طريق الاتصال برقم الهاتف 0770-44-25770، كما بإمكانكم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم نفسه 0770-44-25770. راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقا.
سيداتي وسادتي، لا يدرك كثيرون حجم التبذير الكبير الذي يتعرض له مياه الإسالة في بغداد، وذلك لعدم تحديد استهلاك كل البيوت والبنايات في المدينة، مما يؤكد ضرورة فرض نظام قياس لاحتساب أجور الماء من جهة والتشجيع على ترشيد الاستهلاك، موضوع جدير بالانتباه والمتابعة كما تابعه زميلنا سعد كامل.
تتواصل أمانة بغداد بتنفيذ مراحل مشروع نصب عدادات نظامية على شبكة الإسالة مجانا في محلات السكن والأبنية التجارية والحكومية، في محاولة لضبط الأداء في الاستهلاك وتنظيم عملية توزيع الماء الصافي وضمان محددات تقلل من معدلات الإسراف والتبذير اليومي للماء التي وصلت إلى نسب مرتفعة في بغداد، بحسب مدير عام دائرة الماء في أمانة بغداد عمار كاظم.
السياسة القادمة هو تنظيم التوزيع والتقليل من الهدر. الدائرة مشتري 600,000 مقياس. احنا عندنا المشتركين المسجلين بأوراق أصولية في دائرتنا 600,000 وكسر، رقم بسيط، ما عدا المتجاوزين ذا ما ندري بيه مش قيد، ما عدا اللي شطار بيه تنصين وما طلع ورقة مي هذا ما ندري بيه مش قيد. هسه عندنا حملات عليهم، صارت خطة لنصب المقاييس. اللي عنده مقياس وموجود فعال يبقى، واللي ما عنده مقياس ننصب له. احنا وصلنا بحدود 150,000 مقياس نصبنا، المقياس مجانا وينصب مجانا. احنا من نوصل الى مرحلة كل بيت فيه مقياس بعد ذاك الوقت تقدر تحاسب.
وبين كاظم أن ضياعات الماء الصافي بلغت قرابة 35% من معدلات الإنتاج الفعلي، وبما يعادل 1,000,000 لتر مكعب من ماء الشرب تهدر يوميا في ممارسات وسلوكيات خاطئة، لافتا إلى أن أمانة بغداد عاكفة على اعتماد تسعيرة جديدة في احتساب أجور الماء الصافي تتناسب طرديا مع معدلات الاستهلاك.
الزيارات القادمة هي كالآتي: المواطن إذا استهلك من متر مكعب إلى 30 متر مكعب بالشهر، أحسب له متر مكعب 15 دينار تشجيعاً على المدقل السيرة. من يزيد من 30 إلى 60 أنا راح أجبي المتر مكعب منه 100 دينار، من 60 لل 90 راح أخذ منه تكلفة المي اللي هي 155 دينار، وإذا زال عن 90 متر مكعب أنا راح أخذ منه 250 دينار. السعار بسيطة جداً، يعني بدل ما قامة تجي جوز 2000 دينار راح تجي 4000 دينار. بالنسبة للتجاري اللي هي العمارات التجارية والفعاليات التجارية والفنادق والمولات والمسابح وغيرها التجاري، وللدولة هذا نتعامل وياه بتعامل التجاري، يعني متر مكعب أنا راح أخذ منه 250 دينار.
وتسجل العاصمة بغداد يوميا العديد من مظاهر هدر الماء الصافي وتبذيره في فعاليات الغسل والتنظيف وسقي المزروعات والحدائق واستهلاك ماء الشرب في المشاريع الزراعية والصناعية وجراجات غسل السيارات، ما شكل خسارة اقتصادية تفاقمت مع تصاعد معدلات مفقودات الماء الصافي الذي يباع للمشتركين بأسعار زهيدة لا تتناسب مع تكلفة الإنتاج، بحسب عضو لجنة الماء في هيئة خدمات بغداد غالب الزاملي.
دائرة ماء بغداد تأخذ مبالغ جدا بسيطة بالنسبة للمواطن يعني عملية الجباية الموجودة هذه يحتاج لها تعديل، تكون عملية رادع، تكون عملية تحفيز للمواطن على ترشيد الاستهلاك.
وألاقى مشروع مقاييس ماء الشرب لأمانة بغداد تفاعلا مرحبا في الشارع مع كثرة الداعين لاعتماد ضابطة دقيقة في احتساب أجور ماء الشرب بدلا عن تخمينات وتقديرات موظفي الجباية.
شغلة العدادات حتى واحد يعرف اللي يصرف المي يصرف المي يروح هدر حرامات، يعني هسه احنا عندنا حدائق مفتوح المي النهار كله واللي كله عليها زيت تسقي الناس، غسل بشارع سيارات والناس ولا يعني لا تبالي الى المي يعني بلاش، لو اكو عداد مضبوط ويجي الموظف المسؤول عن العداد بدون تخمين سير كل شغلة حلوة.
وقبل المباشرة برفع تكلفة الماء الصافي وإرهاق كاهل المواطن، دعا البعض إلى تحسين نوعية مياه الشرب عبر شبكة الإسالة وهي تصلهم في الغالب مصحوبة بالشوائب والعوالق والروائح، ولا ينصح أهل الطب باستهلاكها مباشرة.
إذا المي يحسنون نوعيته ويكون صالح للشرب إحنا ما عندنا مانع ندفع هاي الزيادة، بس مو هو يعني إحنا ما مستفادين من عنده ونشتري ونابها ندفع زيادة تسعيرته.
سعد كامل، إذاعة العراق الحر، بغداد.
أعزائي مستمعي إذاعة العراق الحر، برغم تكرار التحذيرات من مستقبل مائي مقلق في العراق لأسباب ترتبط بالمناخ وباستحواذ الدول المتشاطئة على كميات كبيرة من نهري دجلة والفرات وروافدهما لاستكمال مشاريعهم المائية، إلا أن الواقع يؤشر أن العراق لم يتحسب كما ينبغي لحقيقة الواقع المائي المستقبلي. المزيد في تقرير تمارا مجيد.
أعلنت وزارة الموارد المائية عن وجود عجز في الخزين الاستراتيجي للمياه بواقع 13 مليار متر مكعب. وقال المتحدث باسم الوزارة علي هاشم في حديثه لإذاعة العراق الحر أن العراق يعاني من عجز في الخزين الاستراتيجي للمياه في الخزانات والسدود بمقدار 13 مليار متر مكعب مقارنة بالعام الماضي والذي بلغ الخزين فيه 26 مليار متر مكعب، مضيفا القول أن الوزارة عدت خطة للحد من الاستهلاك والهدر في المياه للتغلب على هذه الأزمة.
أي أن العام الماضي مثل هذا الوقت كان المخزين بحدود 26 مليار متر مكعب، في حين الآن لا نمتلك أكثر من 13 مليار متر مكعب. يتوقع أنه خلال هذا الشهر أنه تأتي واردات تعزز الخزين. الوزارة اتخذت إجراءات، من هذه الإجراءات هو الحد من الإسراف والاستهلاك والهدر، وفي نفس الوقت كيفية التعاون مع الحكومات المحلية والمزارعين لإيجاد محاصيل بديلة استهلاك أقل ممكن أن تزرع ضمن الموسم الصيفي القادم.
عضو لجنة الزراعة والمياه النيابية محمد الصيهود من جانبه أوضح أن السبب وراء تعرض العراق لنقص حاد في المياه هو السياسة المائية التي تتبعها تركيا تجاه العراق، داعيا الحكومة إلى التعامل مع تركيا بالمثل في المجال الاقتصادي لحين تطبيق الاتفاقيات الدولية بين الدول المتشاطئة.
السبب الرئيسي في هذا النقص هو السياسة المائية التي تتبعها تركيا. افترض من الحكومة العراقية أن يكون لها تحرك واسع في هذا المجال، وبنفس الوقت هناك موضوع مهم في غاية الأهمية، موضوع أنه التعامل بالمثل مع تركيا واعتماد الاقتصاد وسيلة، ورقة الاقتصاد وسيلة للضغط على تركيا بإطلاق حصة العراق المائية وفق الاتفاقيات بين الدول المتشاطئة. ولا شك أن التبادل التجاري بين العراق وتركيا بلغ أكثر من 20 مليار دولار.
إلى ذلك أكد الخبير الزراعي عادل المختار أن وزارتي الزراعة والموارد المائية أعدت خطة زراعية لإنقاذ محاصيل موسم الصيف القادم من خلال استخدام منظومة الري الحديثة.
خلال أيام أو الفترة القريبة راح تنعقد جلسات بين وزارة الزراعة ووزارة الموارد المائية لإحداث الخطة الزراعية للموسم القادم وفق المياه أو شحة المياه اللي راح تواجهنا. نتأمل أو نتمنى أنه نعبر الأزمة هذه بسلام مثل ما قدرنا نعبرها بالسنين السابقة بهذا الخزين البسيط المتواضع، وراح نعتمد على أساسيات من ضمنها هي زيادة إنتاجية الدونم، محاولة استغلال الأراضي الخصبة، استغلال منظومات الري الحديث بشكل واسع، يعني كل هاي إجراءات أيضا راح تحد من الأزمة.
يذكر أن حالة الجفاف استفحلت في العراق منذ العام 2008 بسبب قلة سقوط الأمطار وسوء استخدام المياه في السقي وانخفاض مناسيب نهري دجلة والفرات. تمارا مجيد، إذاعة العراق الحرة، بغداد.
هل معك هاتفك المحمول دوما؟ هل تود إشراك الآخرين في معلومة؟ ثبت تطبيق إذاعة العراق الحر إيراك حر على هاتفك آيفون أو أندرويد، أو إرسال النص والصوت والصورة والفيديو لنا ومن خلالنا للمستمعين الأعزاء.
أعزائي المستمعين، واجه الصحفيون العراقيون تحديات كبيرة خلال عملهم الميداني اليومي، نجم عنه مقتل وجرح واختطاف وتغييب المئات في عمليات إرهابية وعنف واستهداف مباشر، إلا أن انتهاكات أخرى تواجه الصحفي تتمثل بالتجاوز من قبل بعض المسؤولين أو السياسيين وحتى بعض رجال الأعمال وحماياتهم. كيف؟ نتابع تقرير ناجي ستار.
دعا أعضاء في مجلس النواب العراقي إلى تفعيل قانون حماية الصحفيين وقانون حرية التعبير في العراق للحد من الانتهاكات التي يتعرض لها الصحفيون في العراق. وقالت عضو المجلس عهود الفضلي في حديثها لإذاعة العراق الحر إن الصحفي العامل في بيئة خطرة مثل العراق يجب أن تقوم الدولة بتشريع قانون يحميه من سطوة بعض المسؤولين وأصحاب رؤوس الأموال الذين يسيطرون على الأقلام الصحفية.
أريد الإعلام يأخذ دور الحقيقي الرقابي، ما تبقى مهمشة بيد السياسة وبيد المسؤول وبيد القناة الفضائية التي تدفع أكثر. إحنا مع تفعيل قانون يحمي إعلامينا وصحفينا، يكون الصحفي حر في تحركه في بحث عن المعلومة. هذه كلها ضوابط يجب أن نفعلها. أنا واحد من أعضاء مجلس النواب مع هذا القانون، مع حماية الإعلامي الصحفي يجب أن يكون القانون يحمي.
الصحفي ريناس علي أكد من جهته أن قانون حماية الصحفيين لن يوقف الانتهاكات التي يتعرض لها الصحفي العراقي في حال إقراره، داعيا الجهات الحكومية إلى وضع فقرات من القانون تمنع اعتراض الحكومة على نشر المعلومات ما عدا المعلومات التي تمس سيادة وأمن البلد.
على أرض الواقع حتى لو أقر هذا القانون في بيئة مثل العراق وفي وضع مثل العراق، فكيف يحمون الصحفي؟ يعني مثلا في بداية تسلم رئيس الوزراء أصدر قرار بإلغاء كتاب، يعني كتاب العمليات اللي ألغي هذا الكتاب يعني قرار يعني هذه، لكن اللي على أرض الواقع وين ما تروح هذا كتاب العمليات هو مطلوب عدم اعتراض نشر المعلومة حال دول العالم عدا المعلومات الأمنية والخطيرة اللي تمس أمن الدولة وسيادتها.
فيما أوضح رئيس المرصد العراقي للحريات الصحفية هادي جلو مرعي أن السياسي والصحفي كلاهما شريك في بناء الدولة، داعيا إلى استغلال هذه الشراكة وإقرار قوانين تسهم في حماية الصحفي العامل في العراق وحماية المعلومات التي يحصل عليها.
السياسي هو شريك للصحفي في بناء الدولة، كلاهما لديه دور مميز ومحترم ويجب أن يقوم به بالتعاون مع الآخر. لهذا السبب نحن ندعو إلى الشراكة بين الصحفي والسياسي في بناء الدولة، ولا يتم ذلك إلا بتفعيل القوانين الخاصة بحماية الصحفيين، من بينها قانون حماية الصحفيين وتأكيد حضور الصحفي في الميدان ومنع أي اعتداء يستهدفه ومنع الجهات التي تريد هذا الاستهداف، ويجب تجريم كل الجهات التي تقوم بهذا العدوان بمعطية تنظيم داعش الإرهابي.
ويتصدر العراق بلدان العالم بنسبة الانتهاكات التي يتعرض لها الصحفيون، إذ تشير الإحصاءات إلى مقتل 267 صحفيا عراقيا وعربيا منذ العام 2003 وحتى الآن، فضلا عن 51 عملية خطف للصحفيين ما زال 14 منهم في عداد المفقودين. ناجي ستار، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعي الكرام، تنتشر في بعض مواقع التواصل الاجتماعي والفيسبوك خصوصا إشارات وكلمات التطرف والاصطفافات الطائفية والعنصرية من خلال العديد من المنشورات المتبادلة، ويخشى وجهاء ومثقفون أن تسود سمة التعصب وتزييف الحقائق بشكل كبير في المستقبل، بما ينعكس على واقعنا الاجتماعي والأمني بشكل خطير. المزيد في تقرير سامع عياش من بعقوبة.
يتفق عدد من المراقبين وكثير من المواطنين على أن ألفاظا ذات طابع طائفي بدأت تتسرب نحو مواقع التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى تأثر عدد من وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية بما يجري من أحداث سواء على مستوى البلاد أو في بعض الدول العربية. البعض يصب جام غضبه على عاصفة الحزم، والبعض الآخر يسلط سيف الكلام على الميليشيات المسلحة التي تخطف وتقتل المواطنين دون رادع. في مشهد يعكس مدى التوتر والاحتقان في المحافظة. وفي هذا الصدد تحدث المواطن حسن عبد القهار بالقول:
تسربت الطائفية، يعني هسه صارت مو بس بالشارع، يعني تشوف أو تروح السوق أو هذا، يعني ترجع ترتاح بالبيت، تفتح بالليل فيسبوك تلقى ناس نفسيات مريضة، نفسيات تعبانة، تحكي بالطائفية بجروبات، أصدقاء ما تعرفه يعني يدز لك طلب بعدين ينزل منشور طائفي. مو بس يعني الفيسبوك التواصل الاجتماعي وغيرها، إنما الإعلام اللي دا نشوفه، يعني الإعلام مدى ينقل صورة الشارع العراقي الموجود، بس ينقل الشيء اللي يفيده. قليل قنوات، نادرا يعني أكو قنوات تنقل الصورة الصحيحة.
وتعد محافظة ديالى من أكثر المحافظات التي شهدت أعمال عنف طائفي، وراح ضحية ذلك المئات من المدنيين دون ذنب يذكر، سوى أنهم ينتمون إلى مذهب أو طائفة معينة. الإعلامي دريد التميمي شدد على ضرورة أن يحسن الإعلاميين استخدام وسائلهم، وأن يكونوا على قدر عال من المسؤولية.
أحيانا القلم هو من يقيم الحروب وهو من يخمد هذه الحروب، هو من يثير النزاعات وهو من يهدي النزاعات، فالقلم أخطر من البندقية بكثير.
وتشهد محافظة ديالى يوميا أحداثا أمنية مختلفة، بعض وسائل الإعلام تسلط أضواء عليها، في حين تغض وسائل أخرى الطرف عنها وكأن شيئا لم يكن. الشيخ شاكر محمود الخزرجي أحد شيوخ العشائر قال إنه لا بد من إشاعة روح التسامح ووضع حلول عاجلة لإعادة الوئام إلى المحافظة.
خلينا نكون أكثر صراحة واقعية، وإحنا العراقيين أكثر ما جاي نعانيه هو عدم قول كلمة الحق والصراحة. خلتنا بمتاهات وخلقت لنا صراعات وخلقت لنا هاي مشاكل، لأن أكثرنا المجاملة، والمجاملة وتزييف الحقيقة هذا يا ستار يا ربي أصبح مرض العصر إن إحنا كعراقيين وكأهل ديالة بالخصوص. فاليوم أنا أقول لك وأقول لك إياها بصراحة، يرادلنا شلون نقول ثورة جديدة، خليكم نسعى الصدر للتسامح والمحبة، واحد يسامح الآخر.
وقد تصاعدت مؤخرا أعمال القتل والخطف والتي تنفذ من قبل ميليشيات مسلحة في قضائي بعقوبة والمقدادية. الخزرجي أضاف بالقول:
والله يا أستاذ العزيز، يعني ما شكد ما أحكي ما أصف لك جزء من شيء كبير من جبل اللي جاي يصير بدياله، جاي يصير بدياله حرام، هيك حرام حرام حرام. ليش؟ وأنا أذب اللوم كله على شيوخ عشائرنا الأجلاء وعلى القيادات الأمنية، لأنه ما جاي تختار للشيوخ الصح اللي يقعدون قدام أهل الرجال ويقعدون وتعال واحد اثنين ثلاثة.
من مدينة بعقوبة، سامع عياش، إذاعة العراق الحر.
وسع عالمك بزيارة مواقع إذاعة العراق الحر على شبكة الإنترنت، على الفيسبوك، يوتيوب وتويتر، وعلى هاتفك النقال مباشرة دون عناء، خلال الانضمام إلى صفحاتنا IRAQHURR عراق حر، لكي تكون على علم بالأحداث وعلى اتصال بالأصدقاء.
أعزائي المستمعين، قبل أن نرافق الزميل عماد جاسم وحلقة من برنامج شارع المتنبي، دعونا نتوقف وهذه الأغنية.
هذه إذاعة العراق الحر. بإمكانكم مستمعين الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم عن طريق الاتصال بالرقم 0770-442-5770، كما بإمكانكم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال وعلى الرقم نفسه 0770-442-5770. راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقا.
وقتا طيبا أتمنه لكم مستمعي الكرام برفقة عماد جاسم وحلقة من برنامج شارع المتنبي. شارع المتنبي، شارع المتنبي، برنامج أسبوعي يتابع أبرز فعاليات ونشاطات شارع الثقافة المتنبي في بغداد. شارع المتنبي برنامج من إعداد وتقديم عماد جاسم.
طابت أوقاتكم أعزائنا المستمعين، ومرحبا بكم في جولة ثقافية وجمالية نكون بها مع مشاريع الفكر والثقافة والإبداع ضمن محطات معرفية نصحبكم من خلالها بين مكتبات ومنتديات وأروقة شارع الثقافة البغدادي في برنامج شارع المتنبي الذي نأمل أن يروق لكم. وفي جولتنا لهذا الأسبوع سنتعرف على نشاط منتدى فيض للفكر والثقافة في المركز الثقافي البغدادي الذي نظم ندوة موسعة حول فلسفة الخيال، حاضر فيها الباحث الدكتور المختص بالفلسفة في كلية الآداب بالجامعة المستنصرية رحيم الساعدي. ونتجول مع وكيل وزارة الثقافة فوزي الأتروشي في جولته الأسبوعية المعتادة في شارع الثقافة، لنتحاور معه في لقاء خاص ببرنامج شارع المتنبي حول مكانة الشارع اليوم ونية الوزارة في تبني أنشطة ومشاريع مهمة في شارع المتنبي، ليكون لوزارة الثقافة مقرات دائمية بين صفوف المثقفين، ولتكون على مقربة من همومهم وتطلعاتهم وتساهم في مشاريعهم. ونختتم جولتنا مع الموسيقى والغناء الذي أخذ يحتل مكانة مميزة في أنشطة الشارع رغم حرارة الجو، فهناك من يختار مكانا مناسبا في إحدى باحات بناية القشلة التراثية ليدعو الجمهور المحب للغناء والموسيقى ويشترك معهم في أداء أغاني متنوعة.
شارع المتنبي.
أعزائنا المستمعين، شهدت قاعة منتدى فيض للثقافة والفكر في المركز الثقافي البغدادي حضورا موسعا لجمهور متنوع للمساهمة في ندوة موسعة بعنوان فلسفة الخيال، قراءة في محرك الإبداع والتغيير والمستقبل، ألقى فيها الدكتور رحيم الساعدي وهو أستاذ الفلسفة في الجامعة المستنصرية محاضرة بنفس العنوان، وتخللت المحاضرة مداخلات فكرية وفلسفية حول تاريخ ومرجعيات الخيال في التاريخ العربي والإسلامي وعلاقة الخيال بالإبداع والاكتشافات المتعددة. وبيّن الدكتور رحيم الساعدي أن هكذا أنشطة معرفية وفكرية تحرك الساكنة في المشهد الثقافي وتعطي صورة مشرقة لتنوع الثقافة في شارع المتنبي، وتفتح حوارا فكريا يساهم في رفع مستوى وعي الشارع العراقي ويمهد لتطور معرفي وإنساني.
ما هو سبب اختياركم لهذا العنوان وماذا تضمنت المحاضرة؟
يعني هي محاولة لمشروع بالوسط العراقي، أنه الخيال بإمكانه أن يقدم شيء نافع للمجتمع. القول بالتغيير والقول بالمستقبل والإبداع النسيج واحد. يعني مسألة المستقبل، أعتقد بأنه العراق بشكل خاص بحاجة إلى خطط مستقبلية من 5 إلى أكثر 10 سنوات، أكثر 50 سنة وفق السياقات المستقبلية. وبالتالي هذه لا يمكن إنجازها إلا من خلال تخطيط خيالي أيضا يرتبط بالواقع. التغيير لا يشمل أيضا قضية الدولة، التغيير يتعلق بخصوصا ونحن في مرحلة ما بعد الحداثة وما إلى ذلك، التغيير التخيل يتعلق بالمنهج التربوي، يتعلق بالفن العراقي. أنا اليوم طرحت قضية أنه إنتاج عشرات من زها حديد، عشرات من مصغرات زها حديد، اليوم مدرسة تتعلق بالأكاديمية، أكاديمية الصبي العراقي، الفتى العراقي، التخطيطات تتعلق بالتصور المقبل للثقافة العراقية، للفكر العراقي. هذه أعتقد بمجملها، وسيما مع تقديم الغريب، والغريب يتعلق بالمخيلة والتخيل الآخر المختلف. مع هذه أعتقد بأنه نحقق شيء في عراقنا.
ركزت في محاضرتك على أهمية الخيال لتحقيق منجزات على أرض الواقع، لكن ثمة احتراضات كانت في بعض الحضور، كيف قرأت هذه الاعتراضات؟ هل دراستك تتشكل حول أهمية فلسفة الخيال لأجل إنتاج واقع جديد؟
يعني أنا أسعدني هذه الكلمات، أسعدني هذه ربما الإضافات من قبل المحاورين. هناك إذن وعي، هناك وعي. يعني سؤال مثلا، نحن أنتجنا العجلة لكننا لم نضع إطار لها، لماذا توقفت مخيلة العراقيين من منذ سقوط بغداد؟ أعتقد بأن هناك وعي، ووعي فكري ثقافي يقول بأنه يجب أن تبدل الجلود، يجب أن تغير الأفكار، يجب أن نقدم ما هو مختلف. أنا أيضا حاولت أن أقوم بإيصال رسالة إلى المجتمع أنه عليكم أنتم تقع مسؤولية ووزر أن تقدموا الجديد المختلف. الرتيب الساكن استاتيكي الكلاسيكي لا يمكن له أن يقدم حضارة، لا يمكن له أن يقوم بتطوير المجتمع.
أنت أستاذ في قسم الفلسفة في الجامعة المستنصرية، كيف قرأت اليوم تلقي محاضرتك؟ هل هو مشابه للتلقي الموجود في الوسط الأكاديمي، أم أنه تلقي به نوع من التفاعل، به نوع من محاولة الخروج عن هاي التقليدية بالتعامل مع المفردة الفلسفية؟
يعني عجبني أنه الحضور كانوا يعوم ما سمعوا، عجبني أنه هي المفردة هذه بالرغم من غرابتها بالساحة العراقية، لأنه تحركت من كونها جزء في الدماغ إلى كونها ممكن لها أو يمكن لها أن تطبق على أرض الواقع. الجميل في هذه القضية يعني ليس فقط التفاعل الذي حدث من قبل حضور، وإنما شبه التفاعل، هكذا دعني أقول هذه المسألة، التفاعل الحذر من قبل البعض بأنه بإمكاننا أن نغير، بإمكاننا أن نقدم شيء.
أهمية هكذا الأدوات في شارع المتنبي،
هذه بنية تحتية للمفكر العراقي، هذا شيء جدا راقي. يعني أنا أعتبره بنية تحتية للمجتمع العراقي، وبالتالي حديث عن شيء فيه نوع من الصعوبة حتى على المستوى المجتمع الأوروبي ليس العراقي فقط.
شارع المتنبي.
وتعددت مشاركات الحضور في الندوة التي توسعت لتشمل مناقشة التبدلات التي حصلت في المجتمع العربي والعراقي تحديدا، وأسباب تراجع الاهتمام بالعقل والخيال والإبداع، ودور السلطة الحاكمة فيما يسمى بتحجر المخيلة التي كانت مساهمة في خلق وإنشاء الحضارات الإنسانية الكبيرة على مر العصور. وبيّن الكاتب طه الخزرجي، وهو أحد المساهمين في مداخلات الندوة، أن هكذا نوع من الندوات تؤسس لثقافة نقدية يحتاجها المجتمع بخروجها عن الأفكار النمطية وتحليل النصوص المقدسة فكريا ودينيا واجتماعيا.
الإشكالية هنا الندوة جميلة، وعملية البحث في فلسفة الجمال وفلسفة الخيال هي ضرورة مترف. يعني احنا الإشكالية عندنا هي قدسية النص في الكثير من مسائلنا، خاصة في البعد الأكاديمي، ولذلك احنا صرنا حلقة، والأخطر من هذا بالإعلام، الإعلام اللي أصبح الحلقة المهم بين الواهم والمتوهم. ولهذا احنا نشوف أكو عملية تقليد، وهذا تقليد ونمذج لما يطرح بالغرب، وهي إشكاليتنا، عملية بناء ذات جمعية جديدة وفق منهجية محاكاة ومنهجية خيال ضرورة.
هكذا نوع من الندوات بدأت تستوعب النخب المثقفة ويثار بها الجدل الفكري الفلسفي. ما أهمية هكذا نوع من الجدل الجريء في شارع مثل شارع المتنبي؟
شوف أستاذ سارتر عنده مقولة جميلة، يقول المثقف مسؤول عن كل جريمة تقع بلده حتى ذا ما يسمع بها. عملية الإثار متأخرة هي مسؤولية نخب. ليش مسارت قبل 8 سنوات وتعديل مسارات؟ تعديل مسار مو بس مهم، احنا متأخرين جدا، متأخرين، ووصل متأخر الخير منه لا تصل.
شارع المتنبي.
ومن عوالم الفكر والفلسفة إلى هموم الثقافة ومشاريعها المتوقفة والعلاقة المتأزمة دوما بين المؤسسات الثقافية الحكومية والمثقفين عموما، حيث اللقاء الخاص الذي جمعنا بوكيل وزارة الثقافة الشاعر فوزي الأتروشي، وهو يتجول بين أروقة شارع المتنبي ويلتقي المثقفين للاطلاع على مشاريعهم. برنامج شارع المتنبي التقى الأتروشي للتعرف على إمكانية مد جسور التعاون بين الوزارة ومنتديات شارع المتنبي وخطوات ردم الهوة بين المبدعين ومؤسسات وزارة الثقافة التي تنوي إنشاء مقرات دائمية لبعض مديرياتها بين مكتبات ومنتديات شارع المتنبي.
ما أهمية وجودك كوكيل وزير الثقافة في شارع المتنبي؟ هل لالتقاط المثقفين وآرائهم؟
أنا أعتبر شارع المتنبي وبكل ما فيه من حركة دؤوبة ومنتديات ثقافية، بيت المدى، مخ الشعب الدار، بناء الخشنة بكل ما فيها من قاعات، مركز ثقافي البغدادي، هذه رئة ثقافية حية تنتعش أسبوعيا يوم الجمعة. فهذا وجودي هنا كإنسان وكمثقف أولا قبل أن أكون وكيلا لوزارة الثقافة، طبعا أنا ألتقي بالمبدعين وأتعرف على آخر عناوين ما يخص الكتب الصادرة، أشتري قسما منها، وأيضا ألتقي بمثقفين أتداول معهم المواضيع التي تهمهم، وأيضا تأتيني هنا متابعات، يعني هناك أمور كثيرة معلقة داخل الوزارة، عن طريق اللقاء أو ترتيب مواعيد معهم داخل الوزارة يتم هذا الموضوع.
الكثير من يلتقون حولك للسؤال، الاستفسار، للعتب، هل يضايق كذلك؟
أبدا لا يضايقني أبدا ذلك، لكن أنا دائما أعتبر نفسي مهيئ دائما للقاء الجميع، لكن دائما أطالبهم بأن يكون كل شيء تحريري حتى لا يعتبر مجرد لقاء سطحي على الشارع. دائما أربطهم بالفريق الذي معي لتبادل التلفونات والإيميلات والعناوين، وأحيانا كثيرة أحدد لهم مواعيد للمقابلة في المكتب، وهناك الكثير من الأمور المعلقة حلت بها الطريقة.
هناك من يتهم وزارة الثقافة أنها لا زالت بعيدة وهناك هو واسع بينها وبين المثقفين، هل مجيئك إلى هنا هو لردم الهوة، هذه الهوة التي بدأت تكبر؟
يعني أحد أهداف تواجدي الأسبوعي في هذا المكان العامر والجميل بالإبداع وحرية الرأي والتعبير، وأنا أعتبر شارع المتنبي هايد بارك لندني بنكهة عراقية حقيقة. أحد أهداف هو التعارف والتواصل والتقرب أكثر من المبدعين العراقيين.
هل توجد هوة؟
أساسا شارع المتنبي ومخ الشعب الدر وكل هذه المراكز الثقافية الموجودة هنا هو عبارة عن وزارة ثقافة متنقلة ميدانية هنا في شارع المتنبي.
يعني هل توجد هوة بينها وبين الوزارة ونخب المثقفين الذين يجدون صعوبة بالذهاب إلى وزارة الثقافة؟
لا أعتقد أنها مقابلة السيد الوزير ومقابلتي وأيضا مقابلة المدراء العامين أصبحت أكثر يسرا وسهولة، لكن مع ذلك التواجد الميداني مع المثقفين في هذا الشارع.
لكنك كشاعر وكأديب يمكن الوحيد الذي يأتي إلى المتنبي، ألا تطمح هنا بأن يكون لوزارة الثقافة حضور فاعل من خلال مجيء المدراء العامين؟
أنا أدعو دائما لزملائي التواجد هنا للالتقاء والتواصل مع المثقفين، وأنا من الداعين إلى فتح ما يشبه مركز ثقافي.
يعني قلتم قبل فترة بفتح مكان في شارع المتنبي لكنه لم ينفذ.
أنا مع فكرة فتح معرض داعم للكتاب، نعم. الكتاب الصادر عن وزارة الثقافة، ومع فتح مركز ثقافي مشابه لبيت المدى والمركز الثقافي البغدادي لإقامة نشاطات وفعاليات باسم وزارة الثقافة. وتعلمون قبل مدة أقمنا معرض كتاب لمدة 10 أيام كتب الصادرة ضمن مشروع العاصمة الثقافة العربية 2013، ونجح المشروع نجاحا ساحقا.
هل تمت خطوات جديدة لوزارة الثقافة من أجل إدامة العلاقة مع شارع المتنبي؟ هل هنالك حرص على أن يكون هناك دور فاعل لدوائر وزارة الثقافة في شارع المتنبي؟
بداية أنا دائم التواجد هنا والجميع يران هنا، أنا سوف أقدم حقيقة سواء نجحت أم لم أنجح بذلك إلى أن يكون للوزارة تواجد دائم هنا، سواء عن طريق معرض داعم للكتاب أو أن المكتب الإعلامي في الوزارة يتواجد هنا مثل الفضائيات والمنابر الإعلامية الأخرى لنقل الصورة الحقيقية عن شارع المتنبي واللقاء بالمثقفين وإبداء آراء أداء وزارة الثقافة.
شارع المتنبي.
أعزائنا المستمعين، لم تمنع حرارة الجو إصرار محبي الغناء في شارع المتنبي من التجمع في إحدى باحات بناية القشلة التراثية ليطلقوا العنان لأصواتهم ومواهبهم بصحبة آلات الجيتار لبعض العازفين والاشتراك بغناء بعض الأغاني التراثية.
Thank you.
المستمعين، كنا معكم على مدى الدقائق الماضية وبرنامج شارع المتنبي الذي نأمل أن راق لكم، مع تحيات معد ومقدم البرنامج عماد جاسم.
سيداتي سادتي، أرجو أن تكونوا قد قضيتم مع برامج وفقرات إذاعة العراق الحر أوقات طيبة وممتعة. حتى نلتقي من جديد، لكم منا أطيب المنى. هذه إذاعة العراق الحر.